مصنف رحمه الله تعالى ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن ينظروا في هذه الفتوى ضعافها. يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
من أن طريقة السلف
من أن طريقة هو حط بين قوسين شيخ كأنها جملة.
نعم يمشي، يعني من أنه إذا صار فيه حكاية يصير أن هنا يعني اسمها ضمير الشام محذوف، يعني من أنه ماشي صحيح. من أن طريقته كما تقول قرأت بي الحمد لله ربنا، قرأت بي المؤمنون على الحكاية. طيب ماشي.
فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حدا حدوهم على طريقة السلف إنما أتوا من أتوا من حيث ظنوا إن طريقة السلف
من حيث ظنوا أن
طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.
في أول الكلام مر معك قوله هؤلاء المبتدعة من المتفلسفة، وهذا من أقوال أهل الكلام الذي سمعت، ومن الناس من يقول إن أهل الكلام ليسوا بفلاسفة، والفلاسفة شيء والكلام أو أهل الكلام شيء آخر، وهذا في الواقع غلط، لأن أهل الكلام من الفلاسفة، لكن فلسفتهم كانت مع وضع الاتصال بين الحكمة والشريعة. فالفلاسفة أقسام، منهم فلاسفة نهجوا منهج اليونان في الفلسفة وجعلوا طريقة اليونان هي الأصل، وجعلوا النصوص محمولة على طريقة أهل اليونان. هؤلاء الذين يقال لهم فلاسفة الإسلام أو الفلاسفة الإسلاميين. ومنهم من الفلاسفة من جمعوا بين الحكمة وهي الفلسفة وما بين الشريعة فركبوا منها الكلام، وذلك أنهم قالوا نأخذ بما دل عليه العقل من القوانين التي يطلب بها الحكمة، نأخذ بما دل عليه العقل بشرط ألا يخالف الشرع، فإذا خالف الشرع أخذنا بالوحي، وبالتالي جعلوا نصوص الوحي محكومة بالعقل. ولهذا ألف ابن رشد وغيره كتبا فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، ككتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، وكتاب مناهج الأدلة له، وكتب كثيرة. فأهل الكلام هم الذين جمعوا بين الفلسفة والشريعة، ركبوا منهما شيئا جديدا غريبا سمي علم الكلام. يعني شيخ الإسلام دقيق حينما يقول من المتفلسفة، فأهل الكلام الذين يقولون طريقة الخلف أعلم وأحكم الحكم من طريقة السلف، ليس هذا في الواقع كلام الفلاسفة الإسلاميين، هو كلام أهل الكلام، وأهل الكلام فلاسفة بالاعتبار الذي ذكرت. وهذا الظن الفاسد منهم أن طريقة الخلف أعلم وأحكم جعلهم يخوضون في نصوص الغيبيات بتأويلات غريبة بما يصرفها عن حقائقها، كما قال شيخ الإسلام هنا بأنواع المجازات وغرائب اللغات، يريد بغرائب اللغات نحو ما ذكره ابن العربي في كتابه عارضة الأحوذي حينما تكلم على حديث الاستواء، يعني في حديث فيه ذكر الاستواء أو نحو ذلك، قال: فإن قلت ما معنى الاستواء في كلام العرب؟ قلنا: الاستواء في كلام العرب يرد على 15 معنى، هي الأول الثاني العاشر الخامس عشر، ذكرها جميعا. ثم قال: فإن قلت على أيها تحمل الآيات؟ قلنا: هذا غير ممكن، فلا ندري على أيها يحمل، فلا بد من نفي أصل المعنى، لأنه لا ندري أي المعاني يراد، فيكون معنى استوى غير معلوم. هذه طريقة لبعضهم الذين يصرفون الحقائق بأنواع أو غرائب اللغات. ولهذا تحذر إذا وجدت في كتب بعض الناس في العقائد كثرة التحاليل اللغوية في آيات الصفات، إذا قال: هذه الكلمة من الصفات ترد لعدة معاني كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يسكت فلا يذكر المعنى المراد، فهذا دليل شيء من الخوف في هذا الأمر، بخلاف من قال إن هذه الصفة في كلام العرب ترد لعدة معاني وكلها ثابتة في حق الله. طريقة طائفة من العلماء كابن القيم يذكر لللفظ عدة معاني يقول كلها صحيحة في حق الله جل وعلا، مثل ما قال مثلا في تفسير العزيز: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنا يرام جناب ذي السلطان، أنا يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز بعزة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، يعني بعد كلام له. المقصود منها أنه تارة المفسر يفسر في كتب الحديث أو في كتب التفسير اللفظ من الصفات أو من الغيبات فيقول يأتي لمعان ويسكت، فهذا يحذر منه، وتارة يقول يأتي لمعان وهذه كلها ثابتة، أو المعنى المراد في صفات الله هو كذا، فهذا إذا كان موافقا لطريقة السلف فيقبل. نعم.
وسبب ذلك